كان كلامنا في أنه هل يوجد للغاية مفهوم أم لا؟ مثل صم إلى الغروب، قلنا بأن إثبات المفهوم يتوقف على إثبات التوقف وعلى إثبات أن المعلق هو طبيعي الحكم، أما الركن الأول فهو ثابت جزما لأن الغاية تستطل التوقف، إنما الكلام في الركن الثاني وهو أن المعلق هل هو الطبيعي أو هو شخص الحكم. قلنا بالأمس إذا كان قولنا صم إلى الغروب مفاده وجود الصوم مغير بالغروب، إذا كان هذا هو مفاده فحينئذ يمكن أن نقول أن المعلق هو الطبيعي، وأما إذا كان مفاده جعلت وجوبا للصوم مغير بالغروب فلا يمكن أن نستفيد أن المعلق هو الطبيعي، إذ أن هذا الكلام أقصى ما يفيد أن الشارع قد جعل وجوبا من هذا القبيل، من هذا القبيل يعني مغير إلى الغروب، وهذا لا ينافي أنه قد جعل وجوبا آخر ثاني. إلى هنا ذكرناه بالأمس، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، وهو أنه الصحيح أن نصم إلى الغروب هل مفاد وجوب الصوم مغياب الغروب، هذا مفاد حتى يكون المعلق هو الطبيعي، أو أن مفاد جعلت وجوبا للصوم مغياب بالغروب حتى لا نستفيد أن المعلق هو الطبيعي. صحيح أي واحد من هذين يقول قدس سره لا نستفيد أكثر من الثاني، من الثاني يعني جعلت وجوبا للصوم مغيا بالغروب، إذا لا مفهوم للغاية. نطبق المثال، فإذا اتضح هذا يتبكها غير هذا أنه مفاد الصوم إلى الغروب، إلى مفاد الأول يثبت المفهوم، يثبت أن المعلق هو الطبيعي، إذا مفاد الثاني لا يثبت. إذا اتضح هذا يتبين أن إثبات مفهوم الغاية في المقام وأن المغيى هو الطبيعي، هذه فارغة من قبيل هو طبيعي، وأن المغيى هو طبيعي الحر، إثبات المفهوم أن المغيى هو طبيعي يتوقف على أن تكون جملة صم إلى الغروب في قولنا وجوب الصوم مغيى بالغروب، لا في قوة قولنا جعلت وجوبا للصوم مغيى بالغروب. ولا شك في أن الجملة المذكورة في قوة القول الثاني لا الأول، جملة المذكورة ياهي صم إلى الغروب في قوة القول الثاني، يعني جعلت وجوبة الصوم مغير أقصى ما مفاد هذا لا الأول، الأول ياهو وجوب الصوم مغير، إذ يفهم منها يقول إذا أقصى ما نفهم منها يعني مين من صم إلى الغروب. هذه يصنع منها يعني من صم إلى الغروب جعل وجوب الصام فعلا وإبراز بذلك الصفات. أقصى ما نستفيد أن الشارع جعل وجوب للصوم وعرف هذا الوجوب بما جعل وجوب للصوم وغياب الغروب وعرف بهذا الخطاب. أقصى ما نستفيد من صم إلى الغروب هالمصدر، وهذا المصدر مفادنا مفاد القول الثاني، وهذا المقدار ما يأتي به القول الثاني يعني جعلت وجوبا للصوم مغيرا بالغروب. هذا المقدار يدل على الثاني دون الأول، دون قوله وجوب الصوم مغيرا بالغروب. إذن فلا مفهوم للغاية، وإنما تدل الغاية أقصى ما تدل عليها عن انتفاع شخص الحكم. صح، وانتفاع شخص الحكم بنا ليس من المفهوم، ولا يبقى نفس الذي بيناه في باب الوصف. في باب الوصف قلنا لو قال المتكلم أكرم الفقير العادل من قيد العدالة لا نستفيد أن غير العادل لم يثبت له وجوب الإكرام أصلا، لا يمكن أن هكذا، وإلا لزم أن يكون لا قلنا هذا لا نستفيد ذلك. وأيضا وإلا كان هذا هو المفهوم، وأيضا لا يمكن أن نقول بأن وجوب الإكرام ثابت لكل فقير، وإلا لزم لغوية قيد العدالة. إذن لابد أن الحكم لم يثبت للطبيعة، يعني بعض ثابت إلى وجوب الإكرام وبعض آخر لم يثبت من غير العادل، من غير العادل بعض ثابت إلى وبعض ما ثابت إلى، حتى يكون ذكر العدالة ليس بالأغوين. هذا أمس بينا، اليوم عن نفس الكلام بينا، نقول إذا قال المولى صم إلى الغروب هذا لا يدل على أنه بعد الغروب هكذا لا يوجد صوم وجوب للصوم اصلا، والا كان هذا هو المفهوم ونحن لا نستفيد به. ولا يمكن ان نقول ان الوجوب ثابت للطبيعي، للطبيعي للطبيعي يعني شنو؟ يعني لكل وقت من الاوقات هو وجوب الصوم ماذا؟ مستمر، والا كان ذكره الى الغروب كان ماذا؟ له. إذن لابد وأنه ماذا؟ بعض الأوقات ثابت لها الوجوب وبعض الأوقات لم يثبت لها الوجوب. هذا معناه ماذا؟ ثبوت المفهوم للغاية على نحو السالب الجزئي، على نحو السالب الكلي. شلون يصير؟ أنه ما بعد الغروب أصلا لا يوجد وجوب، كل هذا مستفيد. ومرة نقول السالب الجزئي من أيضا من نستفيده، يعني نقول بأنه ما بعد الغروب وجود ثابت يمكن ثابت لجميع الأوقات، من السالب الجزئي أيضا هذا من بعض. لماذا؟ لأنه يلزم اللغوية. فالصحيح ماذا؟ من ذكر الغاية نستفيد أنه لم يثبت الوجوب للطبيعي، للطبيعي يعني ماذا؟ يعني لجميع الأوقات، بل بعض الأوقات مما بعد الغروب، مما جميع الأوقات مما بعد الغروب، جاء بعض الأوقات مما بعد الغروب ثابت لها الوجوب، وبعض الأوقات ماذا؟ لم يثبت لها الوجوب. وإنما ذكر قيد الغروب لماذا؟ دفعا لتوهم، لأجل أنه لو لم يذكر قد يتوهم المكلف أن الوجوب ثابت في جميع أوقات، حتى ذلك البعض من الوقت الذي لم يثبت له الوجوب. هذا كما بيناه في الوصف هنا أيضا يأتي كما تدل نعم جملة الغاية، الغاية على السالبة الجزئية التي كان الوصف يدل عليها، على السالبة الجزئية أيضا كما تقدم بالأمس مفهوم الاستثناء. مثال الاستثناء أكرم الفقراء إلا الفساق. هذا هل يدل على أن طبيعي وجوب الإكرام لم يثبت للفساق؟ إذا دل على ذلك طبيعي لا شخص الحكم، وإلا شخص الحكم الثابت علما للفقراء جزما منتفي وجوب الإكرام لمقيد بالفقراء جزما منتفي عنه عن الفساق، لأنه هو بعد يقول إلا الفساق، وإلا إذا كان ثابت شيء استثناء ما راح يصير. فشخص الحكم جزما، شخص الحكم يعني وجوب الإكرام مقيد بالفقراء جزما منتفي عن الفساق، وإلا لما كان هناك استثناء. وإنما الكلام في أن طبيعي الوجوب، أصل الوجوب وجوب الإكرام غير مقيد بالفقراء، ولو بملاك آخر وجوب الإكرام بملاك ماذا؟ لا الفقر، وإنما بملاك المرض أو أمور. هذا هل نستفيد انتفاء عن الفساق إذا استفدنا؟ هذا هو معناه المفهوم. إذا لم نستفيد هذا معناه عدم. نفس الكلام الجواب يا هل نستفيد الجواب نفس ما ذكرنا في جملة الغاية نقوله. شلون على بنوالي شون نقول هكذا؟ نقول قول المتكلم أكرم الفقراء إلا الفساق إن كان بمثابة قوله وجوب الإكرام مستثنى منه الفساق، إن كان بمثابة قوله وجوب الإكرام مستثنى منه وهكذا. هذا يمكن أن نجري مقدمات حكمة، نقول وجوب الإكرام وقاعد يقول وجوب الإكرام، أصل وجوب الإكرام نضيف هذا كلمة الرضا حرام، شلون نجري إطلاق مقدمات الحكمة في كلمة الرضا أو كلمة حرام ونثبت أن المحرم مطلق الرضا؟ هناك كذلك نقول على أنه إذا كان قولنا أكرم الفقراء إلا الفساق في قوة قولنا وجوب الإكرام مستثنى منه الفساق، يمكن إجراء مقدمات الحكمة في الوجوب، فيثبت أن المعلق هو طبيعي فيثبت المفهوم. وإذا فرض أنه في قوة قولنا أكرم الفقراء إلا الفساق في قوة قولنا جعل الشارع وجوبا للإكرام مستثنى منه الفساق،
إذا كان بمثابة هذا أقصد عن استفاد منه أنه جعل وجوبا من هذا القبيل،
ولا ينافي أنه جعل وجوبا ثانيا من قبيل آخر بملاك المرضي مثلا يشمل حتى الفساق.
الصحيح ما هو أنه ماذا يستفاد؟
كما قلنا هناك نقول هنا أقصى ما يستفاد هو الثاني إذا تعرفه. ونفس ما تقدم في الغاية يصدق على الاستثناء، فإنه لا شك في دلالته، يعني في دلالة الاستثناء على نفي حكم المستثنى منه.
حكم المستثنى منه شنو؟ وجوب الإكرام وجوب الإكرام فقراء، هذا المستثنى منه
في دلالة علما على نفي عما عن المستثنى عن الفصل. ليش لا وجده؟ وإلا إذا ما يجوب إذا فصلنا ماكو، هذا واضح. ولكن المهم تحقيق أن المنفي عن المستثنى بواسطة إلا بدلالة أداة الاستثناء، هل المنفي هل هو طبيعي الحكم أو شخص ذلك الحكم؟ الجواب كما قلنا سابقا، وهنا أيضا لو حولنا الاستثناء في قولنا يجب إكرام الفقراء إلا الكساء، لو حولنا إما إلى مفهوم اسمي، يعني شنو بدلنا إلا بكلمة مستثنى هيك سوينا، لوجدنا أن بالإمكان أن نقول تارة هيك نقول وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساء، وأن نقول أخرى جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء مستثنى منه الفساق، والقول الأول يدل على الاستثناء من الطبيعي، ليش لأن نشوف المحكمة في من في وجوب الإكرام، والقول الثاني يدل على الاستثناء من شخص الأصل مهدف المقدر، حين ما هو الصحيح أنه جملة أكرم الفقراء إلا الفساق ترجع إلى الأول ولا الثاني، يقول فإن رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاعل حول الأول كان لها مفهوم، وإن رجعت إلى مفاعل القول الثاني لم يكن لها مفهوم، وهذا هو الأصح، يعني أنها ترجع للثاني لا ترجع للأول كما مر في الغاية في بحث الغاية، هذا ما
تنتهي
أصلا عن صدر عرقل المقدار لا نستفيد ماذا أكثر من ذا بري بري إذا نروح عرقل وجدان هكذا بعد بالتالي مفهوم الحصري الحصر مثل من إنما العالم زيد إذا أتشكت إنما من أدوات الحصر سيقولون إنما إنما العالم زيد، هذا بلا إشكال يدل على الحصر، يعني على أن العالم هو ماذا هو زيد، وإلا لما كان هناك ماذا حصر إذا ماذا لا يستفاد، بل لعله يستفاد أن الطبيعي يعني طبيعي العالم طبيعي العالم منحصر في من في زيد، إذن على هذا الأساس نستفيد المفهوم، يعني إذا كان محصور الطبيعي في زيد إذن غير يعني ليس العالم هذا هو المفهوم، لذلك يقول لا شك في أن كل جملة تدل على حصر حكم بموضوع تدل على المفهوم، كل جملة اللي ذكر على الحصر يقول إنما العالم زيد حصر في ماذا الحكم فهو العالمية ديما بموضوع وما هو الموضوع زيد تدل على المفهوم، ليش؟ لأن الحصر شو معنى؟ يعني هذه العالمية مختصة بمن زيد، وإذا مختصة زيد لازم انتفاع عنها، لأن الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به، عن غير الموضوع الموضوع من هو غير عن غير الموضوع المحصور به الذي حصر بين عالمين، والحصر بس واحد فد يقول المحصور هل هو الطبيعي أو أن المحصور هو الشخص، من قال أن المحصور هو طبيعي حتى يثبت المفهوم، نقول جزما المحصور هو الطبيعي، لماذا؟ لأنه الشخص الحكم ما يحتاج حصرا بموضوعه الخاص، ما يحتاج إلى كلمة إنما هو شخص الحكم يعني عالمية مقيدة بينا بزيت وهي ثابتة بزيت بدون حاجة علما إلى كلمة إنما، هو كل حكم ثابت بموضوع مختص على الحكم دينا بذلك الموضوع بلا حاجة علما إلى حصر، إذا لما نجيب كلمة إنما هذا دليل في الأحيان على أنه نريد أن نحصر ماذا طبيعي، وإلا شخص الحكم يعني العالمية الثابتة لزيد هذا شخص الحكم، يعني العالمية الثابتة والمقيدة بزيد بلا إشكال هي ثابتة لزيد ولا تتعدى أخوه فلا تحتاج إلى كلمة إنما، إذا لما نجي كلمة إنما يدل أنه نريد نحصر أصل العالمية، يقول العلم كله محصور في زيد والحصر بنفسه قرينة على أن المحصور طبيعي الحكم، لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص، وأن المحصور هو ماذا؟ حكم يعني عالميا مقتصر ببيت. لماذا؟ إذ لا معنى لحصره حين عالمية ثابتة لذلك، ما يحتاج حصر إلى كلمة إنما، هي محصورة بلا كلمة إنما، لأن حكم الموضوع الخاص عالمية ثابتة لذلك مقتصر إليه، مقتصر بموضوع إيه دائما بلا حاجة لأنه إذا لابد من جد إنما هو المحصور الطبيعي، الرجل يقول أصلا علم الحصر بذلك مو عالمية ثابتة الحصر بذلك، وما دام المحصور هو الطبيعي فمقتضى ذلك تبوجل مفهوم، وهذا مما لا يندر الإشكال فيه، شنو الإشكال فيما نتعامل فيما في أدوات الحصر، نجد نتعرض إلى أداتين، الأداة الأولى كلمة إنما، الكلمة هل تدل على الحصر؟ نعم بلا إشكال، لماذا ما هو الدليل؟ التبادل العرفي، حينما يقال إنما العالم زيد شو تبادل إرادتك؟ حصر العالمية بمن؟ بزيد، وهذا هو دليلنا على أن إنما تفيد الحصر هو التبادل، يعني موضوعه للحصر، فمن جملة وإنما الكلام في تعيين أدوات الحصر، فمن جملة أدواته كلمة إنما، فإنها تدل على الحصر وضعاً وعلى الحصر بالتبادل العرفي. ومن أدواته هذه الأداة الثانية، ومن جملة أدوات الحصر جعل الموضوع عاما مع كونه معرفا، جعل الموضوع عاما مع كونه معرفة، والمحمول خاص، مثل من ابنك زيد الموضوع يا وصاد ابن والابن عام وزيد خاص، فالمحمول خاص والموضوع عام ومعرف لأنه مضاف إلى الكاف يقال إذا أخذين، فالمصير هنا كاف أكون مضاف إلى الكاف مضاف إلى المعرفة، فهذا يدل على الحصر، هو هذا شيء عرف لما أقول ابنك زيد هذا يدل على أنه فهو زيد ابنك، يعني ابن آخر ما أكو عندك، بس شنو النقطة؟ السبب شنو؟ السبب في استفادة الحرف ما هو النقطة؟ النقطة العرفية، لعل النقطة العرفية أنه لما نحمل شيء على موضوع لابد وأن هذا المحمول ينطبق على تمام أفراد الموضوع، أما القضايا بعد واضح تكرر، لما نحمل كلمة على موضوع مقتضى الحمل أن هذه الكلمة صادقة على تمام أفراد الموضوع تنطبق، مثل إذا قلت الإنسان يأخذ مقتضى ماذا؟ أن كل فرد من أفراد الإنسان يأخذ، هنا أم كذلك حينما أقول ابن فزيد أحمل الزيد علينا على الابن، يعني أن الزيد ينطبق علينا على جميع أفراد الابن، ولازم ذلك أنه ما عنده إلا ماذا؟ فقط زيد، إذ لو كان عنده ابن غير زيد عنده ابن لآخر اسمه عام ما راح ينطبق زيد علينا على جميع أفراد الابن، راح ينطبق على فرد دونه، فإذا الخلاصة بما تعرفه خلص بما أن المحمول يجب أن ينطبق على جميع أفراد الموضوع، فهنا نأتي ونقول لو كان يوجد ابن آخر وهو عام لو كان موجود لازمه أن زيد ما رح ينطبق على تمام مصادق ابن، لأنه يوجد مصادق ثاني وهو عام لا ينطبق عليه زيد، فلا بد أنه فقط المصداق الوحيد ماذا؟ هو زيد، حتى يصح لأن المحمول قد انطبق على تمام الموضوع، وهذه نقطة لطيفة ومن أدواته يعني من أدوات الحافظ جعله جعل العام موضوعا مع تعريفه جعل هذا موضوع عام ومعرفة والخاص من جعله محمود فيقال ابن كير هو محمد بدلا عن نقول محمد هو ابن كير هذا من يفيد الحصر لكن أولي يفيد فإنه لو قلنا يقول محمد يدل عرفا على حصر البنوة بمحمد والنقطة في ذلك أن المحمود يجب أن يصدق بحسب ظاهر القضية على كل ما ينطبق عليه الموضوع ولا يعني على جميع أحصاد الموضوع ولا يتأتى ذلك في فرض حمل الخاص على العام إلا بافتراضي لما نحمل الخاص هو محمد على العام وهو الابن يعني نقول ابنك هو محمد لا يتأتى ذلك ذلك يأخذ يعني انطباق المحمول على تمام الموضوع إلا أن يفترض ماذا انحصار العام وهو الابن بما بمحمد بأنه غير بعد ما موجود ابن والحمد لله رب العالمين إذا يجب ما أسمع ذائبة لأحسن تذني ماذا أهم أتذني فأنا ما سمو في خدد ماذا اختقراء جميع ماذا للأدوات وإلا صحيح كما نقول يا ممكن إذا قريبا لك إذا حتى المرتضى هم يسلم ذلك بسم الله الرحمن الرحيم تتمة لبحثنا السابق قلنا فيما كلامنا فيما سبق كان في مسألة الخوف والرجاء قلنا بأن المؤمن لا بد وأن يعيش حالة متوسطة بين الخوف والرجاء وذكرنا لذلك شواهد من الكتاب الكريم ومن السنة الشريفة ثم قلنا بعد ذلك بأن الكلام يقع تارة عن بعض الأمور التي ترتبط بالخوف وأخرى يقع عن بعض الأمور التي ترتبط بالرجاء ما يرتبط بالخوف تعرضنا له فيما سبق والآن نريد التعرض إلى ما يرتبط بالرجاء فنقول بواعث الرجاء في نفس المؤمن بواعث الأمل عدة أمور نذكر أهمها وهي ثلاث المهم منها ثلاث الأول هو التوبة فإن المذنب إذا تاب أمكنه الرجوع إلى حالته السابقة خط الأرض له وخط الرجوع له إلى الله عز وجل مفتوح بواسطة التوبة فإذا تاب فكأنه لم يذنب أبدا التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإذا تاب قبل الله منه توبته ومعى خيئته كما قال سبحانه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وإذا تاب العبد أنسى الله سبحانه الملكين الموكلين بكل إنسان أنساهما سيئة ذلك العالم وأوحى إلى الأرض وإلى جوارح ذلك المذنب أوحى لهذين أن استرى سيئته وذنب هذا الشخص كما ورد في الحديث أقرأ لك نص الحديث عن الصادق عليه السلام إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله فستر عليه ثقيل وكيف يستر عليه. يوجه السؤال إلى الإمام فقال يمسي ملكي ما كان يكتبان عليه ويوحي إلى جوارحه وإلى بقاء الأرض أن اكتمي عليه ذنوبه فيلقى الله عز وجل حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. هذا رأيته في جامع السعادات إذا تريدون تراجعوا في جامع السعادات موجود جزء الثالث صفحة 65 بس. وهذه الأحاديث أكثرها في البحار موجودة يمكن إخراجها. وينبغي الالتفات إلى شيء وهو أن التوبة إنما تجدي من المقتل إذا أراد أن يتوب وهو في حالة صحته ونشاطه لا حين الموت، حينما يرى إمارات الموت يريد أن يتوب ذلك الحين. هذه التوبة بنص الآية الكريمة غير مقبولة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فإذا الإنسان ما دام صحيح يتمكن من التوبة لا بد وأن يغلق ويندم على ما مضى منه فإن المجال له مفتوح وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وينبغي أن يعلم أن التوبة لا يراد منها ما هو المتداول بيننا كمجرد لألقة لسان كلش ما تنظيف لها ربي وأتوب إليه هذا سبيل جيد مطلوب. لكن التوبة في الحقيقة هي الندم. التوبة إذا راجع تفسيرها وحقيقتها هي عبارة عن الندم عما مضى من الذنوب. فالتوبة الحقيقية معناها الندم الحقيقي ولازم الندم الحقيقي الإقلاع عن الذنوب عن المعاصي. يبقى المكلف مزاولا وممارسا للطاعات. وهذا من الأمور الواضحة وقد نبه عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما سمع رجلا بحضرته يعني في حضوره قال استغفر الله. الإمام سلام الله عليه قال ثكلتك أمك أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليين. أقارك نص الحديث ثكلتك أمك أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليين وهو اسم واقع على ستة معان. يعني الاستغفار يجمع هذه الأمور لو تمت هذه المعاني الست واحد كله حينئذ يتحقق الاستغفار الحقيقي. أولها الندم على ما مضى والثاني العزم على ترك العود عليه أبدا، والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعك. إذا أنا ماكل أموال شخص، سالب حقوق شخص، مستغيب شخص، مبين عيوب شخص، صحيح لابد أن أنبذ وأذهب إليه وأطلب ماذا؟ أن يعفو عني وأدي إليه حقوقه. والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليها تؤدي حقها، ضيعتها تؤدي حقها. والخامس هذا المهم، هذا لا أعلم أنه كيف يتحقق، أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السفت. إن شاء الله هذا ما موجود عندنا، اللحم الذي ينبت على الحرام، ستذيبه بالأحجان حتى يلصق الجلد بالعظم وينشأ منهما لحم جديد. والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة معصية، فعند ذلك تقول أستغفر الله. هذا كله في الأمر الأول الذي يبعث الرجاء وهو التوبة. الأمر الثاني الذي يبعث الرجاء هو المغفرة، لأن الله عز وجل قد يغفر للمسيء ولو لم يتوب، ولو لم يتوب من دون توبة قد يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك بشرط أن لا يكون الشرك. إذا لم يكن الشرك قد يغفره الله عز وجل ولو لم تصدر توبة. ولعلك تقول من المحتمل أن المقصود إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لعل المقصود يعني مع التوبة يغفر ما دون ذلك. فهذا يرجع إلى الأول، قلت هذا باطل لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميع الذنوب. إذن الله عز وجل يغفر يعني حتى الشرك يمكن أن يغفره الله عز وجل لو حصلت مثلا قد تلك. فجمعا بين هاتين الآيتين نستنتج أن المقصود أن الله عز وجل قد يغفر غير الشرك من دون توبة، وإلا مع التوبة حتى الشرك بمقتضى قل يا عبادي الذين أسرفوا يمكن أن يغفر حتى الشرك، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا مضاف إلى أن هذا من المطالب الواضحة، أن الشرك يمكن أن يغفره الله عز وجل حتى مع التوبة. إذا كان الواحد مشرك وسعى الآن يريده مشرك وسعى، لكن الله ما يغفر له يعني جزما يغفر له. إذن الآية الكريمة حينما قالت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، المقصود يعني ويغفر ما دون الشرك يعني من دون توبة، وإلا مع التوبة يغفر حتى الشرك. هذا من الأمور ينبغي أن تكون واضحة. والأمر الثالث من الأمور التي تبعث الرجاء في نفس المؤمن هو قضية الشفاعة. فإنا نعتقد بأن الشفاعة أعطاه الله، هذا المقام الثاني أعطاه الله لجماعة من الأولياء كالنبي صلى الله عليه وآله وكالأئمة الطيبين الطاهرين وكالزهراء سلام الله عليها، بل ورد في بعض الروايات العالم أيضا يعطى الشفاعة، يقال له قف يا أيها العالم واشفع.
ومن وبره الشهيد بعد هذا بالأولى أولى بل ورد الطفل عن ماس أيضا قد يشفع لوالده. وقد روى الفريقان الحديث المشهور ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وورد أيضا في الآية الكريمة ومن الليل تتهجد به نافلة لك أي زيادة لك. قال بأن النبي صلى الله عليه وآله اختص بعدة أمور كانت واجبة عليه على ظاهر الناس مستحبة أو مثل غير واجبة لكن عليه صار ماذا واجبة أو كذا مختص واجبة أحد من نافلة الليل صلاة الليل ومن الليل تتهجد به الليل نافلة لك يعني هذه زيادة لك على فعل الناس أنت مختص به. عسى الشاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقد ورد في الحديث في تفسير المقام المحمود أنه مقام الشفاعة. وقد ورد أيضا في الحديث أن الزهراء سلام الله عليها في يوم المحشر ذلك اليوم العظيم الذي إذا تصوره الإنسان كله تصورا ضعيفا لكن يوجد قصة خيالية لا لا تصور حقيقي وإن كان لا ذلك التصور الوسيل ترتعد فراحصه يذوق قلبه من ذلك الموقف الرهيب. تجوز الزهراء سلام الله عليها ذلك المحشر ينادي المنادي أن غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جازت المحشر سألها الله عز وجل عن حاجتها فتقول حينئذ شيعتي فيخفر لشيعتها يخفر الله عز وجل لشيعتها. ولكن هل تذهب الزهراء سلام الله عليها أو تقف بعد لا تقف فيأتيها النداء لماذا واقفا فتقول شيعتي فيقول لها الله عز وجل اذهبي فمن اعتصم بك فهو معك في الجنة وفي ذلك اليوم يقال لا يبقى إلا مشرك أو من هو بحكمه مشرك لا يدخل مع الجنة. اللهم ارزقنا بحق الزهراء سلام الله عليها شفاعة الزهراء. هذه أهم الفوائد للرجاء. لكن أكو شيء آخر تريد أن نبه عليه وهو أن المؤمن لابد أن لا يعيش يرتكب الذنوب اعتمادا على الرجاء كما قلنا سابقا يسوي هذا الحرام ذاك يقول لهم أخي لا تسوي ما أكو شيء نار وجنة وصفاء وعقاب يقول لا رحمة الله عز وجل لا يجوز ارتكاب الذنوب اعتمادا ماذا على الرجاء. هذا قد نهينا عنه في الآيات القرآنية وفي الروايات الشريفة. ففي القرآن الكريم ورد فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. هذه الآية الكريمة ذمت هؤلاء الناس الذين يأخذون حطام الدنيا عرض الدنيا ويقولون سيغفر لنا. وقد ورد في جملة من الأحاديث النهي عن ذلك أيضا. فمن جملة تلك الأحاديث ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال الأحمق من اتبع نفسه هواها أو اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الجنة. وقيل للصادق عليه السلام حديث آخر إن قوما من مواليك يلمون بالمعاصي أي يرتكبون المعاصي ويقولون نرجو الله يغفر لنا. فقال كذبوا ليسوا لنا بموال أولئك قوم ترجحت بهم الأماني من رجا شيئا الإمام يقول من رجا شيئا عمل له ومن خاف شيئا هرب منه. وورد أيضا في حديث آخر أنه لا يكون المؤمن أو لا يكون مؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا
ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو الى غير ذلك من الاحاديث. اللهم نجنا عن لمس الغافلين، وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين.